الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عنوان النشرة: اتصالات لمحاصرة اشتباكات في بعلبك أوقعت ضحايا وجرحى. اجتماع أمني في بعدة وارتفاع عدد ضحايا العبارة الأندونيسية. الشباب اللبناني بطالة أو هجرة. قرار دولي بشأن الكيمياء السوري خال من الفصل السابع. الشيخ روحاني يكشف أن اتصال أوباما به أقر بحق إيران النووي. وقلق إسرائيلي من انتصار إيراني في الملف النووي. أهلا بكم. هل تصنف مأساة المهاجرين اللبنانيين في بحر أندونيسيا على أنها كارثة وطنية؟ المتواتر من أخبار متقطعة من مجاهل المحيط يدفع بها إلى هذا المستوى، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا إلى ضعف ما أعلن سابقا. أحدث حصيلة غير نهائية تحدثت عن 21 ضحية و29 مفقودا. والدولة بدأت تحركا باتجاه أندونيسيا لإعادة الناجين ومن تشل من جثث، والبحث عمن ما زالوا في عداد المفقودين. لبنان تسمر عند تقصي أخبار الكارثة، والإقليم والمنطقة تسمرا عند تقصي نتائج قرارات واتصالات في نيويورك. قرار صدر عن مجلس الأمن حول سوريا لم يحد عن فحوى الاتفاق الروسي الأمريكي، ولم يتضمن أي إشارة للفصل السابع. واتصال من الرئيس الأمريكي بالرئيس الإيراني مثل سابقة توقف العالم والإقليم عندها مليا. في الشكل، البيت الأبيض هو من بادر لترتيب الاتصال، والرئيس الأمريكي هو من اتصل بعد أن أخفق في الحصول على لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية الإسلامية. في المضمون، انطبق على باراك أوباما المثل القائل: لعايز التاني بيجي لعنده. وبدا الشيخ حسن روحاني في موقع صاحب الحق سلطان. وفي موقع القلق وضعت إسرائيل نفسها، ولم يخفي إعلامها إحباطا من مشهد الخيبة الذي سيدخل به بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة. فالمعزول باتت إسرائيل وليست إيران، قال معلق إسرائيلي. وأضاف آخر: النتيجة 1-0 لإيران ضد إسرائيل في المعركة على الرأي العام. نبدأ من بعلبك، حيث أفاد مراسلنا في البقاع أن الاشتباكات التي اندلعت في فترة النهار توقفت بعد أن تجددت بتقطع بعد الظهر، وأن الجيش اللبناني يعمل على ملاحقة المسلحين الذين يطلقون النار على الأحياء السكنية. وكان إشكال وقع قبل الظهر في السوق التجاري في بعلبك أدى إلى إطلاق نار، ثم تطور إلى اشتباكات أسفرت وفق حصيلة غير نهائية عن سقوط 5 ضحايا وعدد من الجرحى. وإثر تطور الاشتباكات دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عملت على ملاحقة المسلحين، لا سيما في حي البساتين قرب قلعة بعلبك. وعلم مراسل المنار أن اتصالات مكثفة تجري بين الجيش والقوى السياسية وبعض الفعاليات وعلماء الدين لاحتواء الوضع ووقف الاشتباكات. وللمتابعة معنا من بعلبك مراسلنا علي يزبك. علي، ماذا لديك في إطار الاتصالات وأيضا الحصيلة؟
ما يوسف، يخيم هدوء حذر على أحياء السوق التجاري والبساتين والنبي نعام في أعقاب الإشكال الذي حدث في السوق التجاري، وتطور إلى إطلاق نار ذهب ضحيته 5 أشخاص وعدد من الجرحى، علاوة على أضرار مادية في السيارات وفي المحال التجارية. وتقوم فعاليات المدينة السياسية والدينية ببذل جهود حثيثة من أجل تطويق غيول الحادث ومنع أي مضاعفات، فيما تمكن الجيش اللبناني الذي انتشر بكثافة في عدد من أحياء بعلبك من السيطرة على الوضع، على الرغم من تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين، وخصوصا في يعني مسلحين في مقابل ساحة ناصر، إلا أنه رد على مصادر النيران وتمكن من إسكاتها. وتقوم القوى الأمنية بتحركات مكثفة لاعتقال المسلحين الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي على المواطنين داخل السوق التجاري قبل ظهر اليوم.
علي يزبك مراسلنا في بعلبك، شكرا جزيلا لك. وفي قصر بعبدة يترأس رئيس الجمهورية اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية. ومعنا من قصر بعبدة مراسلنا حسن حمزي. حسن، الاجتماع ربما مخصص للتطورات الأمنية في بعلبك، ماذا لديك في هذا الإطار؟
يفترض أن يكون الاجتماع يعني على باب الانعقاد، لأن يعني تقريبا جميع الذين مخصصون لحضور هذا الاجتماع أو عقد هذا الاجتماع في القصر الجمهوري للبحث في الأمور الأمنية، خصوصا المجريات والتطورات التي طرأت في مدينة بعلبك تحديدا في سوق بعلبك، يفترض أن يبدأ بين دقيقة وأخرى، ولكن الحضور لم نستطع حصر كل الحضور ومن سوف يحضر في هذا الاجتماع، لأنه هو ليس اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، هو اجتماع أمني، وبالتالي قام رئيس الجمهورية بهذه المبادرة بدعوة القادة الأمنيين بالإضافة إلى وزيري الداخلية والدفاع، ولكن علمنا بأن وزير الدفاع لن يحضر هذا الاجتماع لارتباطه بمواعيد سابقة، ونحن كصحفيين لم نستطع التواصل والحديث مع المدعوين إلى هذا الاجتماع لأنهم دخلوا من الباب الخلفي للقصر الجمهوري، وبالتالي لم يكن هناك احتكاك بيننا وبين من جاء ليحضر هذا الاجتماع، ولكن شاهدنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وهو يحضر، وأيضا قائد الجيش، ويفترض في هذه اللحظات أن يبدأ الاجتماع، وهو مخصص على جدول أعمال هذا الاجتماع بند وحيد هو التطورات الأمنية خصوصا التي جرت في سوق بعلبك وفي مدينة بعلبك بالتحديد، والتي راح ضحيتها عدد من أجل القتلى وأيضا من الجرحى، ويعني أحدثت أضرار كبيرة. طبعا الاجتماع يهدف إلى عدم تمدد أو توسع رقعة الاشتباكات والسيطرة على هذا الواقع بشكل سريع جدا من خلال تدخل القوى الأمنية خصوصا الجيش الذي بادر إلى تدخل وسير عدد من الدوريات داخل هذا السوق للسيطرة في محاولة للسيطرة على هذا التطور الأمني الخطير، خصوصا أنه يعني يأتي هذا التطور في وقت حرج جدا أمنيا في لبنان، وبالتالي هذا الاجتماع كان يهدف إلى يعني إطفاء مزيد من الهدوء على مدينة بعلبك وكل ما يعني يحيط بهذه المنطقة الجغرافية. يفترض أن يكون هناك بيان في نهاية هذا الاجتماع الذي يفترض أن لا يطول كثيرا، ولكن يفترض أن يكون هناك بيان يتحدث عما تقرر بشكل عام، لا يتحدث عن التفصيل، لأنه أمنيا بطبيعة الحال سوف يكون القرارات أمنية نوعا ما ويعني مكتم عليها، لأنها سوف تكون قيد التنفيذ على الأرض في حال تقرر أي شيء بخصوص
هذا. طبعا نتابع إياكم إن شاء الله مجرية هذا الاجتماع وما سيتم أو ما سيخرج عن هذا الاجتماع. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من القصر الجمهوري. نشرت السلطات الرسمية الأندونيسية صور ضحايا العبارة التي غرقت قبالة سواحل أندونيسيا، مشيرة إلى أن أمواجا عاتية تعرقل عمليات البحث عن المفقودين.
عرض التلفزيون الاندونيسي صورا لضحايا وجرح العبارة الاندونيسية، حيث اكدت السلطات وفاة 21 شخصا على الاقل نتيجة غرق القارب في المياه قبالة منطقة سوكابومي في جو الغربية بعدما تعرض لموجات عنيفة يوم الجمعة، واشار مسؤولون الى انقاذ 28 شخصا، واستخدمت السلطات طائرة مروحية واكثر من 10 سفن للبحث عن حوالي 35 شخصا يعتقد أنهم في عداد المفقودين، لكن التيارات القوية والأمواج العاتية عرقلت العملية حسب ما ذكر مسؤولون. وكان مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين هيثم جمعة قد أشار خلال اتصال مع المنار إلى أن عدد الضحايا في حادثة غرق العبارة هو 21 شخصا، وأن عدد الناجين هو 18.
أود أن ألفت إلى أن عدد اللبنانيين كانوا موجودين على ظهر هذه العبارة أو هذا المركب 68 شخص، طبعا الناجين منهم 18 واحد مؤكدين. أما بالنسبة للضحايا يعني حتى صباح اليوم كان هناك 21، والعملية تتابع من قبل وكالة الغوث والإنقاذ الأندونيسية. بالنسبة للدولة اللبنانية تقوم بما يملي عليها من واجب تجاه هؤلاء الناس وتجاه هذه الكارثة الإنسانية.
وفد من قبعيد زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث جرى الاتفاق على إرسال وفد إلى إندونيسيا لمتابعة قضية ضحايا العبارة. ونقل رئيس بلدية قبعيد حمزة عبود عن ميقاتي أن الدولة اللبنانية والحكومة تتابع ملف الضحايا مع السلطات الإندونيسية
لمطالبة دولته إن شاء الله تعالى باتخاذ الوسائل السريعة لتسريع جلب جثامين الشهداء ومداواة وعلاج المرضى وإحضار من بقي هناك.
25 اللي ناجين من الغرق،
40
بين واللي الموجودين حوالي اللي انتشر الجسد طبعا من أبيت المعفن نحن 14 شخص
14
أطفال ونساء وفي ثلاثة بعد المفقودين.
الرئيس ميقاتي شدد على ضرورة تكثيف العمل من أجل الإسراع في نقل الناجين وجثامين الضحايا إلى لبنان.
عائلة أحمد صبح الرحمون في طرابلس واحدة من عائلات الضحايا التي فجعت بفقدان معيلها في بحر أندونيسيا.
ساعات عصيبة قضتها عائلة المفقود أحمد صبح الرحمون من منطقة باب الرمل بطرابلس على وقع تضارب المعلومات حول مصير ابنها أحمد ابن 35 عاما. الوالد لم يفارق شاشة التلفاز لعله يسمع شيئا عن مصير ابنه أحمد.
ما بعرف عنه شيء أبدا قطعيا. الفقر وداله هنيك صدقا بدون حلفين انه مصريته كلها دين. ما فيهم يتطلع فينا وليدوا لهلا. قوم شوف البيت اذا في اكل الكم حق تحكوا. انا بنشد الدوله وبنشد كل واحد بيحن على هالشعب. هذا الولد ابن هالوطن. خلي الوطن يرجعه, خلي الوطن يشفق عليه ويرجعوا هالبلد يقعد جنب وليده اذا عايش, واذا ميت يجيبوه.
احمد غادر لبنان بحثا عن مستقبل لاولاده الثلاثة وجل همه ان يؤمن لهم طعاما وعلما. اما اولاد احمد فيؤكدون ان الحياة ستستمر متمنين ان يجدوا من يرعاهم ويحضنهم.
كنت بتمنى اجي على البيت ولاقي البابا هون متغدى معه مثل ما كنا نتغدى. وهلا ما معنا مصاري, راح عشان يجيب لنا مصاري واكل.
بيجي
ان شاء الله. بيجي البابا. انا بتمنى البابا يجي. و
شو بتقول لنا؟
جيبونا البابا. وبدنا البابا.
عائلة الرحمون تلخص حالة عشرات العائلات في الشمال ممن فقدوا في الذات أكبادهم ضحية سماسرة الموت الذين قذفوا بأحمد في عمق البحار. فادي منصور, قناة المنار, من مدينة طرابلس شمال لبنان.
عروض الهجرة غير الشرعية يتلقفها الشباب اللبناني والنازح السوري كل يوم. الوسائل كثيرة وكذلك المغريات. تجربة ضحايا أندونيسيا تخلط الأوراق وتكاد تغرق الكثير منها.
من, متى, كيف, أين, ولماذا؟ أسئلة تزاحم نفسها في صدارة الحديث عن الهجرة. شباب يسابقون الزمن فتسبقهم عروض الوسطاء غير الشرعيين عبر رسالة نصية من هنا, موقع إلكتروني من هناك, أو إعلان في جريدة, وما أكثرها دون ما رقيب أو حسيب. سلام شاب لعائلة مهاجرة إلى أمريكا لديه أسباب البقاء في لبنان.
أنا هلا عندي قاعة درس فيها جمباز وموظف مدرسة, يعني هول شغلتين عم بخلوني عايش مرتاح لدرجة أنه الحمد لله. فما بتعرف إذا بدك تسافر ممكن تلاقي, ممكن لا تلاقي, ممكن تلاقي احسن ممكن ما تلاقي احسن. فلي ضلني عايش بهذا الريسك. انا اللي ضلني خايفين بين ايه وبين لا.
اما زين الرياضي ولاعب السيرك فيجد في الهجرة لعبة لا يعبأ لمحاذيرها. يعرف الكثيرين من ممتهني التهجير الى المجهول.
انطلب مني اكتر, يعني تقريبا بين 3000 ل 5000 دولار يعني انه اطلع. بس كهيك مبلغ يعني يمكن ما حقلك انه كتير كتير صعب, بس بهالظروف هلا حاليا صعب شوي.
اذا توفر بتطلع؟
يعني اذا توفرت الامكانيات ايه انا بطلع.
طب بلكي هذه السفرة مش مضمونة غير شرعية طلعت بالاخر.
هلا انا اكيد انا اللي انعرض علي منه شرعي, يعني اطلع انا تهريب. اطلع من بلد تهريب.
في عروضات يعني؟
ايه انعرض علي هيك شغلات.
يعني معروفين الاشخاص ولا عبر حدا ولا كيف وصلوا لك؟
لا انا يعني بعرف شخص.
ما بتحب
انه هو طلع؟ لا اكيد ما هاذكر اسمه. انه هو طلع قبل مرة ظبط وضعه واجا, فعلا ظبط وضعه واجا.
احمد اكثر العارفين بمرارة الهجرة على ذمة تجربة الوالد وشباب العائلة.
أول شغلة بدي أقعد بهنغاريا بيجيبولون أكل مثل الكلاب، فوت على الحمامات بالمجموعات، هيدي شغلة كرامة بالأرض. تاني شغلة إنه بيطلعوا لفوق أقل من 5 سنين مش راح ما فيهم ينزلوا على لبنان. طب أنت قاعد فوق ما بدي أقول لك عائلتك، يمكن شاب مش متجوز طالع مخاطر بخاطر، لا سمح الله صار على أمك صار على بيك صار على شيء، ما فيك تنزل تحضر دفنه، ما فيك تنزل تكون معه توقف حده إذا صار
حدود أمال النازحين السوريين هي الأخرى لا تقف عند حدود لبنان.
يعني مجال الحلاقة برا منيح كتير، عشان يحكوا إنه هلا يعني شغله برا منيح.
اشتغل شيء برا أنت قبل؟
لا يعني أنا كنت مفكر أسافر تقريبا، بس لما شفت هذا المشهد يعني ما حسيت أنه خطر بيك شغل، يعني ما في خاطر بيك شغل واحد، يعني الحياة غالية عشان الروح غالية، بس الكلف غالي يعني أنه الفيزا جنجن يعني أنه بس بتكلف غالي، يعني شغل 12,000 دولار واحد يعني بيضمن حاله أمان هو بالله يعني، بس أحسن.
هؤلاء وغيرهم وسمت في أعماقهم جيدا مأساة عبارة النزوح إلى أستراليا من أطفال وشباب بقية العفكارية، لكن الغريق في هموم الوطن يتعلق بخشية الهجرة، وإن كانت سرابا على ألسنة سماسرة وتجار الأرواح.
يتأرجح الموقف الأذري السياسي بالتناغم مع التطورات الخارجية الإقليمية والدولية، ابتداء من إسقاط الحكومة الميقاتية وصولا إلى مؤتمر نيويورك وانعكاساته السياسية على الداخل اللبناني.
يوم ذهبت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أدراج الرياح الخارجية، كان الأذريون يتهيئون لخوض تجارب جديدة ويتحضرون لدخول نفق لم يعرفوا حتى ساعة كيف يخرجون منه.
في هذه المرحلة التي
مرحلة كانت البصمة السعودية فيها الدليل الأقوى على وجهتها السياسية، سريعا رتب تيار المستقبل أوراقه الداخلية وسار باتجاه بيت الوسط للإعلان عن تسمية النائب تمام سلام رئيسا لحكومته الجديدة. 6 نيسان كان موعد تكليف سلام رسميا تأليف الحكومة، 124 نائبا قالوا نعم لسلام، لكن طرح الصياغ الحكومية من القوى السياسية المختلفة ألمح بعقدة ما تقف في الطريق إلى سرعي.
حكومة المساندين لا حكومة المقاتلين.
كان واضحا أن تطورا معينا دفع بالفريق الأذري إلى رفع نبرة كلامه السياسي، ربما مجريات الميدان السوري وربما موقف إقليمي خليجي ودولي، فبدأ الحديث عن حكومة غير حزبية ومصغرة ثم تكنوقراط ومداورة في الوزارات، إلى أن وصل حدود الحصص الوزارية من دون مراعاة الأحجام النيابية.
بجميع الحقائق وأولها وزارة،
هكذا قرر الأذريون الذهاب بعيدا في رفع سقف المطالب الحكومية إلى حدود إقصاء الآخر، بالتوازي مع تصعيد الموقف الخليجي والدولي في الملف السوري، وصولا إلى كيمياء الغوطة والتهديد الأمريكي بضرب دمشق عسكريا. هنا رمى هذا الفريق بأوراقه السياسية كافة مراهنا على مشروعه، لكن اتفاق اللحظة الأخيرة ألغى الضربة وبدل الحسابات اللبنانية والمراهنات الأذرية. مجددا تأرجح موقف المنادين بحكومة الأمر الواقع والمشروطة بانتظار تغير يأتي من اجتماعات نيويورك ويصب في مسارهم السياسي. أقفلت نيويورك باب اجتماعاتها على غير ما كانوا ينتظرون، فعادوا إلى الواقع، واقع الحسابات السياسية المبنية على الأحجام الداخلية وليس على التطورات الخارجية.
تطلع على اللبنانيين بهذا الكلام الواقعي.
كشف الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أن المكالمة الهاتفية التي حصلت الجمعة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما جاءت بطلب من البيت الأبيض. وفي تصريح للصحفيين عقب وصوله إلى مطار طهران قادما من نيويورك، قال الشيخ روحاني إن موضوع البرنامج النووي الإيراني كان المحور الرئيسي للمكالمة، حيث أقر أوباما بحق شعب إيران في امتلاك الطاقة النووية. وعبرت الأوساط الإسرائيلية عن خيبتها وقلقها العميقين من احتمالات التوصل إلى اتفاق إيراني غربي حول البرنامج النووي الإيراني من دون الأخذ بالشروط الإسرائيلية. ووصل الحد ببعض المعلقين الإسرائيليين إلى الحديث عن انتصار إيراني وهزيمة إسرائيلية، فيما يصل نتنياهو إلى واشنطن اليوم في محاولة لعرقلة أي اتفاق من هذا النوع.
يحمل رئيس الوزراء العضو بنيامين نتنياهو معه إلى واشنطن مشاعر الخيبة والإحباط التي ضربت المستويات الإسرائيلية كافة، مما تصفه بالهرولة الغربية لملاقات الرسائل التي أطلقها الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في الموضوع النووي. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيلقي كلمة من على منصة الأمم المتحدة وسيلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيركز في جهوده على ضرورة تخلي إيران عن برنامجها النووي وضرورة تمسك الغرب بالخيار العسكري حتى تكون المباحثات مع إيران مجدية. وقد بدأ الإحباط على ألسنة المعلقين الإسرائيليين الذين وصفوا ما يجري مع طهران بالهزيمة الإسرائيلية والانتصار الإيراني.
لقد انتقلنا من انتصار تكنولوجي إيراني وصل إلى إنجازات غير عادية ما كان يجب أن تصل إيران إليها في المجال النووي، إلى انتصار سياسي واضح والذي حصل يقارب النكسة السياسية الإسرائيلية حيث بقيت إسرائيل بمفردها، وهذا أمر صعب جدا.
يمكن أن نتحدث عن نتيجة واحدة وهي 1-0 لصالح إيران مقابل إسرائيل في المعركة على الرأي العام، وذلك نتيجة لزيارة روحاني، وليس لأن إسرائيل لم تحضر بقوة، إنما لأن الغرب أراد ذلك. والسبب الإضافي للهزيمة الإسرائيلية هي أن شروط إسرائيل لم تعد مقبولة للولايات المتحدة الأمريكية.
التعليقات الإسرائيلية انتقدت ما وصفته بالضعف الأمريكي مقابل إيران واللهفة الزائدة لدى الأمريكيين لتلقف أي مبادرة إيرانية.
بعد لقاء كيري مع ظريف قال كيري أن الإشارة الإيرانية القاطعة على الجدية هي إذا تم السماح بمراقبة مفاعل فوردو، والحقيقة أن الرقابة هناك بدأت منذ 4 سنوات، فهل هذا من سيدير حوار مع إيران وهو لا يعرف الواقع؟ فلا يعقل أن يتصرف بهذا المستوى من الجهل.
النظرية الإسرائيلية للسنوات الأخيرة انهارت، ولا يوجد أمر رمزي أكثر من خروج الوفد الإسرائيلي من القاعة أثناء خطاب روحاني ولم يخرج معه أحد، فقد عرفنا من هو المعزول ومن هو العازل.
المعلقون الإسرائيليون رأوا أن الرئيس روحاني نجح في دق إسفين بين إسرائيل والغرب عندما أثار الموضوع النووي الإسرائيلي.
وفيما يلي موقف الشيخ حسن روحاني من اتصال أوباما به.
اتصال اللحظات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والأمريكي كان علامة فارقة في الزيارة الأولى للرئيس الشيخ حسن روحاني إلى الأمم المتحدة وإلى نيويورك بالذات. اتصال قال الرئيس الإيراني إنه جاء بطلب من نظيره الأمريكي وتم على هاتف السفير الإيراني في الأمم المتحدة، بما قد يكون تعويضا جزئيا عن لقاء رئاسي مثل حاجة أمريكية وحالة اعتبارات الجانب الإيراني دون انعقاده. الاتصال المباشر على هذا المستوى يعد الأول من نوعه منذ قطع العلاقات بين البلدين قبل 3 عقود. الجانبان يريدان حوارا، لكن طهران تريده من موقع قوة، وهو عمليا يرمي الكرة في ملعب واشنطن التي لم تتمكن عبر الحصار الاقتصادي والتهديد بخياراتها المختلفة على الطاولة من حمل إيران على الانصياع لشروطها.
أثناء حركة الوفد الإيراني باتجاه المطار لمغادرة نيويورك، تلقى سفيرنا مكالمة من البيت الأبيض يطلب فيها التحدث مع أوباما، وجرت المكالمة. وصلتنا الأخبار قبل مغادرة إيران بنية واشنطن عقد لقاء رئاسي، لكن الوقت لم يكن كافيا لعقد محادثات تفصيلية ومفيدة مع الرئيس الأمريكي، ولذلك رفضت اللقاء. بالنظر إلى الخطوط العامة التي يعتمدها قائد الثورة الإسلامية، فإن أي خطوات تتخذ يجب أن تكون لأجل تحقيق مصالح النظام وحقوق الشعب ومعالجة المشاكل العالقة، ولن يتم التخلي عن المبادئ والأهداف والعزة الوطنية مطلقا. لذا يمكن حل المشاكل مهما كانت صعبة ومعقدة بفضل دعم الشعب وفي ظل التوجيهات والإرشادات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية.
الموقف الإيراني من الولايات المتحدة انطلق بعد قيام واشنطن بدعم وتنفيذ انقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء محمد مصدق عام 1953 ليتفاقم مع دعم الشاه محمد رضا فهلوي، ثم في الوقوف إلى جانب النظام العراقي السابق في حربه ضد إيران. وعبرت الجماهير الإيرانية الثائرة عن غضبها من سياسات واشنطن من خلال احتلال السفارة الأمريكية التي وصفت بوكر التجسس والتآمر، وتبقى المطالبات الإيرانية هي عينها بعد أكثر من 30 عاما.
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا حمل الرقم 2118 والذي ينص على تفكيك مخزون الأسلحة الكيميائية سوريا. القرار جاء خاليا من بند الفصل السابع واستعيض عنه بأن يكون القرار ملزما قانونيا للحكومة السورية بالتخلص من أسلحتها الكيميائية. وفي حالة عدم الاستجابة يمكن فرض عقوبات من مجلس الأمن، لكنها تحتاج إلى صدور قرار ثان.
يبدو أن التوافق الروسي الأمريكي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية بدأ يسلق طريقه إلى التنفيذ. وبالإجماع تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا حمل الرقم 2118 ينص على تفكيك مخزون الأسلحة الكيميائية السورية. القرار جاء خاليا من بند الرجوع إلى الفصل السابع في حال لم تلتزم دمشق بتطبيقه، الأمر الذي يعد انتصارا للدبلوماسية الروسية التي وقفت بوجه الرغبة الأمريكية بوضع القرار تحت الفصل السابع. وقد القرار الذي وصف بالحل الوسط بأن يكون ملزما قانونيا للحكومة السورية بالتخلص من أسلحتها الكيميائية، لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي من دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف القرار بالتاريخي.
القرار هو أول خطوة تبعث الأمل بخصوص سوريا منذ وقت طويل، والأمم المتحدة أنهت استعداداتها لإقامة مؤتمر جنيف حول سوريا في أواسط شهر تشرين الثاني المقبل.
بدوره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية سياسيا، متوقعا مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 من دون شروط مسبقة.
دمشق ستواصل تطبيق خطة نزع الأسلحة الكيميائية بنية حسنة، وأن أي عقوبات عليها لن تكون تلقائية، وأي اتهام ضد دمشق يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن وإثباته 100% قبل تصويت عليه.
من جهته وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال أنه في حال عدم استجابة سوريا للقرار الأممي فإن مجلس الأمن سيتخذ قرارا ملزما تحت الفصل السابع.
هذا القرار يشكل خرقا مهما، وفي حال تم تنفيذه بالكامل سنكون قد تخلصنا من أحد أكبر برامج الأسلحة الكيميائية في العالم. لكن الأسلحة الكيميائية السورية ليست المشكلة كلها في سوريا، علينا العمل معا بالتصميم نفسه وبالتعاون نفسه بهدف إنهاء النزاع الذي لا يزال يمزق سوريا حتى يومنا هذا.
ورحبت كل من فرنسا وبريطانيا بالقرار الأممي.
القرار تطور إيجابي للغاية. لندن ستقدم منحة بقيمة 3 ملايين دولار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمساهمة في عملية التفكيك.
هذا القرار ليس سوى مرحلة أولى، فهو لن يخلص لوحده سوريا، لذلك علينا إعادة إطلاق العملية السياسية. من جهته سفير سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري رأى أن القرار يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية.
الحكومة السورية ملتزمة بشكل كامل بحضور مؤتمر مقترح للسلام في جنيف. من جهة أخرى يتعين أيضا على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن.
وفي سياق متصل تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع خارطة طريق لتفكيك التراسنة الكيميائية السورية ستدرج في قرار لمجلس الأمن.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم شدد على أن القرار الدولي حول سوريا منسجم مع موقف الرئيس بشار الأسد، في وقت يشير مضمون القرار إلى أن ما جرى في مجلس الأمن يشكل تراجعا إضافيا للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط.
فتح باب التسويات للأزمة السورية ولاحت أولى البوادر من مجلس الأمن الدولي بقرار حظي بإجماع الدول الأعضاء بعكس مشاريع القرارات القديمة التي وصفت بالأحادية. رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف رأى أن القرار يختلف بشكل جذري عن ذاك الخاص بليبيا، وأوضح أن القرار حول سوريا لا ينص على استخدام القوة. وترى دمشق في تبني القرار من قبل مجلس الأمن الدولي انتصارا سياسيا لها يوازي التقدم الميداني في وجه العناصر المسلحة. ولفت وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى أن هذا القرار أشار إلى استخدام الفصل السابع ضد المجموعات المسلحة داعميها من دول الجوار بحال مخالفتهم معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. الوزير المعلم في حديث إلى صحيفة السفير اللبنانية لفت إلى أن القيادة السورية مرتاحة لهذا القرار، وأنه منسجم مع الموقف الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد بشأن الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وشكل القرار اعترافا دوليا واضحا بشرعية الدولة السورية وبمؤسساتها، فكلمة الجمهورية العربية السورية ذكرت في نص القرار حوالي 30 مرة. وينص قرار مجلس الأمن على أن استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ودان استخدام الكيمياء في سوريا، وشدد على أن لا يقوم أي طرف في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو نقلها أو الاحتفاظ بها. وأيد مجلس الأمن الدولي قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية، وطلب من جميع الأطراف في سوريا التعاون التام مع هذا القرار. وأكد القرار على امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة كيميائية أو امتلاكها أو استعمالها. وكانت تقارير إعلامية وأمنية أشارت إلى أن الحكومة التركية سهلت امتلاك مجموعات مسلحة في سوريا للسلاح الكيميائي.
ميدانيا واصل الجيش السوري تقدمه في ريف دمشق، واستطاعت وحداته الدخول إلى عمق منطقة زملكة التي تتوسط محاور رئيسية عدة، وذلك بشكل يضيق الحركة على عناصر المجموعات المسلحة.
من هذا المحور دخلت وحدات المشاة على ثلاث مراحل في عمق منطقة زملكة، سلكت الكتف الغربي من جوبر واقتحمت المنطقة على ثلاث دفعات لوحدات المشاة تغلغلت في عمق المجموعات المسلحة في منطقة زملكة. زملكة هذا المحور المهم والرئيس بالنسبة للعملية العسكرية التي يسلكها الجيش السوري هنا. زملكة تتوسط عربين، تتوسط جوبر، تتوسط القابون، تتوسط حلستا. بالسيطرة على هذه الكتل يكون الجيش السوري قد حقق تقدما هاما في هذه المرحلة.
قامت وحدات الجيش العربي السوري بعملية نوعية وبشكل مفاجئ ومباغت، حيث قام بتنفيذ عدة انزالات من البعيد جسر زملكة وباتجاه القريب القابون الصناعي بهدف السيطرة على المتحلق الجنوبي بالكامل وفصل ما بين جوبر وزملكة والتقدم باتجاه الأمام اتجاه الأمام. فينا نقول هاي العملية إلى طبع خاص أو إلى نوعية خاصة كانت بصبغة استشهادية، حيث دخلت وحدات الجيش العربي السوري بين المجموعات الإرهابية المسلحة يمين يسار وبشكل مفاجئ، وتم التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة حتى تطهير الكتل الأبني والبيوت العربية من الإنزال الخامس وحتى الإنزال الأول.
يركز الجيش السوري على الإنزالات المباشرة في هذا المحور، مثبتا قواته بكمائن متقدمة وضاربا تحصينات للمسلحين ومسيطرا على عدد من الأنفاق ذات طابع مختلف.
بناء على معلومات من وحدات استطلاعية مسبقة لدينا، هذا النفق مختلف عن بقية الأنفاق التي يستخدمها الإرهابيون المسلحة. هذه الأنفاق هي صلة ما بين كتلتين بناء يمر من بينهما شارع رئيسي. هذا النفق يستخدم لوضع عبوات زينة كل عبوة من 40 إلى 50 كيلو موجهة باتجاه الأعلى، بحيث مرور الآليات أو الدبابات أو عربات البنبي يقوم بتفجير العبوة، مما يؤدي إلى تفجير الآلي أو المدرعة.
الإنجازات المتتالية للجيش السوري على المحور الشمالي الشرقي للعاصمة تأتي بعد السيطرة على القابون والجهة الغربية لجوبر وصولا إلى عقدة زملكة. هذه المنطقة التي تخول الجيش السوري فرض حصار على جوبر، والتقدم في زملكة الملاصقة لعربين نقطة الوصل والمركز الهام بين عدة بلدات، وقائع تسمح بمعالجة نقاط توتر تحولت في الفترة الماضية معاقل كبيرة للمسلحين. من أطراف زملكة بريف دمشق، جعفر مهنا، قناة المنار.
نواصل النشر بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على أجواء التحضيرات لزيارته المرتقبة إلى السعودية نهار الثلاثاء المقبل من سفير لبنان في السعودية عبد الستار عيسى. رئيس الجمهورية استقبل أيضا بطريرك بابل على الكلدان مار لويس روفائيل ساكو، ووفدا من غرفة التجارة الأسترالية اللبنانية بحضور سفير أستراليا في لبنان أليكس بارتليم. جال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على منطقة السويداء في سوريا، حيث التقى مشايخ عقل الطائفة الدرزية ومطران حوران وجبل العرب.
ضيفا مكرما حل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على مشايخ السويداء ومطارنتها. وهاب شدد خلال زيارته التي استمرت 4 أيام على أهمية الحفاظ على وحدة أهل السويداء مسلمين ومسيحيين، مؤكدا أن سوريا ستستمر في حربها على الإرهاب حتى تحقق النصر.
في اللحظة الأخيرة جرى تدخل دولي معين حصلت على أساسه تسوية هي لمصلحة سوريا الآن. ونعم، سوريا ستستكمل الحرب على الإرهاب الداخلي، ستستكمل حربها على الإرهاب الداخلي وستنتصر في هذه الحرب.
بدوره مطران حوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس سابا أسبر اعتبر أن الدفاع عن سوريا هو دفاع عن إرثها الحضاري.
ندافع عن البلد، ندافع عن هذا الإرث الحضاري الذي يخصنا ويخص كل العالم.
الشيخ حكمة الهجري شدد على أن شعبي لبنان وسوريا هما شعب واحد، وأن ما يصيب سوريا يصيب لبنان.
سوريا ولبنان نعتبر حالنا جغرافيا بلد واحد، وعلى مستوى الشعوب نحن الكلمة اللي بتنحكى البسيطة إنه شعب واحد، ما بيفرقنا شيء، ما يصيب سوريا يصيب لبنان والعكس صحيح.
وخلال جولته في السويداء تسلم وهاب لوحة تذكارية تحمل عنوان بنو معروف بيارق وسيوف.
يعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن فريق 14 من أذار لا يريد تأليف الحكومة وهو الذي يعرقلها. وشدد خلال تكريم الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة صديقين الجنوبية على أهمية الحوار لتشكيل الحكومة.
نتحمل مسؤولية بقاء هذه الحكومة إلى لا نهاية، نصرف أعمالنا لا نهاية. وفريق 14 أذار، نحن فريق السياسي، نقول نحن اليوم بدنا نشكل حكومة قبل بكرة، وبكرة قبل بعد بكرة، وما عم أي شرط، عم نطالب بس بتمثيل حقيقي وتمثيل يسمح للحكومة أن تعمل وأن تحكم.
أكد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وجوب تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. جعجع رأى أن إنجازات رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة لن تأتي بفائدة إلا إذا اقترنت بتشكيل حكومة جديدة.
بدي أكد على ضرورة تشكيل حكومة، خصوصا من بعد ما رجع فخامة الرئيس من أمريكا، من بعد ما كان عمل شغل كتير منيح للبنان. بس بتصور أنه من جهة تانية هالشغل ما ممكن يكون مثمر إلا إذا اقترن بتشكيل حكومة انطلاقا من أحكام الدستور اللبناني والقوانين مرعية الأجراء والآراء في لبنان.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد عماد غازي غزالي الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موقف التشيع جاب شوارع بلدته عدلون الجنوبية. يتقدمه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، إلى جانب حملة الرايات والصور والفرق الكشفية. وقد حمل النعش الطاهر على أكف رفاق الجهاد الذين أدوا قسم العهد بالبقاء على النهج المقاوم، لينتهي التشيع في جبانة البلدة، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ حسن دبوس ليوارى بعدها في الثرى. الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس خريفي يسيطر من جديد على لبنان في الأيام القليلة القادمة. طقس الأحد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف لكن إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 18 و 21 درجة 8 بالأرض ومن 13 إلى 17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 762 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و 80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية أما سرعتها فتتراوح بين 8 و 25 كيلومتر في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة المياه 28 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد والبداية اليوم من جوية تحديدا مع 27 درجة 28 بسور 24 في النبطية. نتحول معكم إلى شبعة و 16 درجة 18 بجزين، بيروت العاصمة 29 درجة 27 في زحلي 25 ببعلبك. ننتقل معكم إلى جبيل و 27 درجة وختام الجولة اليوم عند طرابلس 28 درجة. إذا طقس الأحد في لبنان مشاهدينا الكرام مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 29 درجة وأدناها 21 درجة. انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين مع 27 درجة، ارتفاع إضافي لكن طفيف في الحرارة من جديد يوم الثلاثاء و 28 درجة. نهاية أسبوع طيبة وموفقة لجميع المشاهدين أتمناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعادة للعنوين في ختام النشرة. اتصالات لمحاصرة اشتباكات في بعلبك أوقعت ضحايا وجرحى. اجتماع أمني في بعبدة وارتفاع عدد ضحايا العبارة الأندونيسية. الشباب اللبناني بطالة أو هجرة. قرار دولي بشأن الكيمياوي السوري خال من الفصل السابع. الشيخ روحاني يكشف أن اتصال أوباما به أقر بحق إيران النووي. وقلق إسرائيلي من انتصار إيراني في الملف النووي. وللمزيد من المتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.